الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نتابع درسنا في كتاب الشرح الوسيط. قال المؤلف رحمه الله: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، يعني الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. الآن نقرأ كلام الشارح حول الحقيقة والمجاز. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح حفظه الله: هذا من جملة التقسيمات التي أحدثتها المعتزلة في اللغة. يقول الدكتور عبد العزيز عتيق في كتابه علم البيان: إذا تتبعنا نشأة الكلام عن الحقيقة والمجاز، فإننا نجد أن الجاحظ من أوائل من عرضوا لهذا الموضوع بالبحث. انتهى. قلت: كان الجاحظ هذا من رؤوس المعتزلة، واسمه عمرو بن بحر، مات في البصرة 55 و200. قال الحافظ الذهبي: قال ثعلب: ليس بثقة ولا مأمون، يعني الجاحظ. قلت: القائل الذهبي، وكان من أئمة البدع. انتهى. وقد نقل الحافظ ابن رجب في كتابه ذيل طبقات الحنابلة مجلد الأول صفحة 74 و175 عن بعض العلماء أن غالب من تكلم بالحقيقة والمجاز هم المعتزلة ونحوهم من أهل البدع، وتطرقوا بذلك إلى تحريف الكلمة عن مواضعه. ولذلك عد ابن القيم رحمه الله المجاز طاغوتا، فقال في كتابه الصواعق المرسلة: فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات، وهو طاغوت المجاز. انتهى. وأبطله رحمه الله من نحو 50 وجها، ورد على ابن جني كلامه في المجاز من أوجه كثيرة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتابه الإيمان نفي المجاز في الكتاب والسنة ولغة العرب، وذكر كلاما طويلا في ذلك، المجموع المجلد السابع صفحة 87 إلى 16 و100، وكذا في المجلد 20 من صفحة 400 إلى 99 و400، عقد فصلا خاصا بالمسألة. وقال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله: التحقيق أن اللغة العربية لا مجاز فيها، وإنما هي أساليب عربية تكلمت بجميعها العرب. ولو كلفنا من قال بالوضع للمعنى الحقيقي أولا ثم للمعنى المجازي ثانيا بالدليل على ذلك لعجز عن إثبات ذلك عجزا لا شك فيه. انتهى.
يعني هم يقولون مثلا كلمة بحر تطلق على الماء الكثير المستبحر، وتطلق على العالم المتبحر في العلم، أو الإنسان الجواد الكريم السخي مثلا، فيقولون كلمة بحر على الماء هذه حقيقة، وكلمة بحر على العالم أو على الجواد هذا مجاز. طيب، يقال لهم: أيهما وضع أولا، الحقيقة أم المجاز؟ فهم يقولون الحقيقة. فنقول لهم: أعطنا الدليل على أن العرب وضعت كلمة بحر أولا على الماء، ثم وضعت كلمة بحر ثانيا على العالم المتبحر. هات الدليل. هذا معنى كلام الشنقيطي رحمه الله. يقول: لو كلفنا من قال بالوضع للمعنى الحقيقي أولا ثم للمعنى المجازي ثانيا بالدليل على ذلك، هات الدليل على المعنى الحقيقي الأول الذي وضع أولا ثم المعنى الثاني. يقول: لا عجز عن إثبات ذلك عجزا لا شك فيه. ما يستطيع أن يأتي بالدليل، ما يدري. نعم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز تقسيم مبتدع محدث لم ينطق به السلف، والخلف فيه على قولين، وليس النزاع فيه لفظيا، بل يقال نفس هذا التقسيم باطل لا يتميز هذا عن هذا. ولهذا كان كل ما يذكرونه من الفروق تبين أنها فروق باطلة، وكلما ذكر بعضهم فرقا أبطله الثاني. انتهى. وقال أيضا: هذا التقسيم لا حقيقة له، وليس لمن فرق بينهما حد صحيح يميز به بين هذا وهذا، فعلم أن هذا التقسيم باطل، وهو تقسيم من لم يتصور ما يقول، بل يتكلم بلا علم، فهم مبتدعة في الشرع مخالفون للعقل، وذلك أنهم قالوا الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز هو المستعمل فيما غير ما وضع له، فاحتاجوا إلى إثبات الوضع السابق على الاستعمال، وهذا يتعذر. انتهى.
إذن هذا الكلام مقدمة في التحذير من هذا التقسيم الحقيقة والمجاز. الآن سوف نأخذ ونعرف ما معنى حقيقة وما معنى مجاز. الذي لم يدرس من قبل هذا التقسيم، إيش معنى حقيقة إيش معنى مجاز؟ يقول الجويني رحمه الله: الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه عند المخاطبة، عليه من المخاطبة، بقي على موضوعه، يعني الكلمة التي استعملت في موضوعها الأول بزعمهم في موضوعها الحقيقي، ككلمة نار مثلا. كلمة نار تطلق على النار المحرقة، كلمة نار، فإذا قيل هذه نار، النار المحرقة المعروفة، هذا استعمال حقيقي. كلمة نار أحيانا تطلق على معاني أخرى مجازية، كما لو أطلقت على الفتنة مثلا، يقال هذه نار أحرقتنا، يعني الفتنة مثلا أو الشر مثلا، فهذا استعمال مجازي. لماذا؟ لأن اللفظ استعمل في غير ما وضع له. هذا الفرق بين الحقيقة والمجاز. الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له، والمعنى المجازي أو الاستعمال المجازي استعمال اللفظ في غير ما وضع له، هكذا يقولون. ولو طلبناهم بالدليل على الفرق بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي، ما عندهم دليل إلا هكذا الظن والتخمين. الشارح أطال النفس في تفسير وتوضيح ما معنى حقيقة ومجاز بأسلوب سهل واضح جدا، يفهمه كل من يقرأه كما ستسمعون الآن. نعم.
الحقيقة في اللغة فعيلة من الحق، وأصلها في كلام العرب ما يجب حفظه والمحاماة عنه. قال الشاعر: قد علمت عليا هوازن أنني أنا الفارس الحامي حقيقة جعفر. قوله ما بقي في الاستعمال، أي اللفظ، على موضوعه، أي وضعه الأول في اللغة، مثل لفظة أسد وضعوها للحيوان المفترس، وكذلك بحر للماء الكثير، فاستعمالها بهذا الوضع هو الحقيقة على حد تعريف المؤلف. فإذا نقلتا للرجل الشجاع والرجل الكريم كانتا مجازين عندهم. وهذا التعريف يفيد أن كل لفظ استعمل في أصل وضعه اللغوي فهو حقيقة، فإذا نقل كان مجازا، سواء كان الناقل الشرع أو العرف أو الواضع الأول. وقوله وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، هذا تعريف آخر وهو أشمل من الأول، لأنه يفيد أن كل لفظ استعمل فيما اصطلح عليه عند التخاطب فهو حقيقة، ويدخل في ذلك الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية. وكل لفظ اصطلح عليه لغة أو شرعا أو عرفا فهو حقيقة في موضعه، وستأتي أمثلة عليه.
لأن الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. الحقيقة اللغوية اللفظ الذي استعمل واصطلح عليه أولا لغة، مثل الصلاة في اللغة الدعاء، هذه حقيقة لغوية. الحقيقة الشرعية اللفظ الذي استعمله الشارع، اصطلاح الشارع، مثل الصلاة تطلق على العبادة المعروفة، أعظم شعيرة في الإسلام، فإطلاق كلمة الصلاة على الدعاء حقيقة لغوية، إطلاق كلمة الصلاة على العبادة حقيقة شرعية. هناك أيضا حقيقة عرفية، مثل كلمة دابة، الدابة عند العرب، في عرف الناس، هل الدابة في عرف الناس تطلق على مثلا الدودة الصغيرة، ها؟ تطلق على الدود، ما يطلق على الدود. الدابة في العرف تطلق على ذوات الأربع، على الحمار وعلى البغل مثلا وعلى البعير، دابة ما تطلق مثلا على الحشرات، مع أن الدابة في اللغة تطلق على كل ما يدب على وجه الأرض من كبار الخلق أو من صغاره، لكن في العرف، في العرف كلمة دابة تستعمل في ذوات الأربع، فهذا هذه حقيقة عرفية كما سيأتي. فالمؤلف رحمه الله لما أراد أن يعرف الحقيقة عرفها بتعريفين، قال الحقيقة اللفظ الذي يستعمل فيما وضع له، ثم قال في التعريف الثاني وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، يعني يستعمل في موضعه وفي مجاله، إذا كان في اللغة فهو حقيقة لغوية، وإذا كان في الشرع فهو حقيقة شرعية، وإذا كان في العرف فهو حقيقة عرفية. مثال نوضح به، كلمة الزكاة، الزكاة في اللغة النماء والطهارة، هذا في اللغة. طيب لو قلنا الزكاة عبادة مخصوصة معروفة، إخراج مال مخصوص في وقت مخصوص إلى أناس مخصوصين إلى آخره، كلمة الزكاة، كلمة الزكاة بمعناها اللغوي الطهارة والنماء، هذه حقيقة لغوية، وكلمة الزكاة بمعناها بمعنى أنها عبادة هذه حقيقة شرعية. عرفتم؟ هذا التعريف الثاني. أما على التعريف الأول فكلمة زكاة بمعنى الطهارة والنماء حقيقة، والزكاة بمعنى العبادة تكون إيش؟ مجازا، لأنه استعمال اللفظ في غير موضع له أولا. هذا الفرق بين التعريفين، ولا فرق. والتعريف الثاني أيهما أشمل، الأول ولا الثاني؟ الثاني أشمل لا شك. ونقل الحافظ بن رجب، نعم،
ونقل الحافظ بن رجب في المصدر السابق عن بعض العلماء تقريرا في هذه المسألة، مفاده أن الحقيقة تكون تارة مفردة وهي المقصودة في كلام المؤلف، في كلام المؤلف هنا، وتكون تارة مركبة وهذه هي المجاز عندهم، وهي في الواقع حقيقة ولكن في التركيب. فالعرب لا تدقق في اللفظ إذا كان التركيب حقيقة مفهومة، فاللفظ نفسه يكون حقيقة هنا وحقيقة هنا بحسب السياق، كما في كلمة بحر السابقة. وهذا التقرير عند التأمل قريب من تعريف المؤلف الأخير، وهو مقابل لما قرره بعض المؤلفين في الأصول، ومنهم بعض شراح الورقات، من أن المجاز يكون في الإفراد ويكون في التركيب.
نعم، هذا يعني تقرير جيد. ما يسمونهم مجازا هو في الحقيقة حقيقة ليس مجازا، ولكن مجاز في التركيب وليس في الإفراد كما بينا هنا. ثم قال بعدما انتهى من الحقيقة، قال والمجاز ما تجوز عن موضوعه. نترك المجاز الآن، نكتفي بتعريف الحقيقة، نتركه للدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هنا سؤال يقول: هل للمصلي أن يقول البسملة قبل تكبيرة الإحرام؟ الجواب: لا، البسملة تكون قبل الفاتحة في داخل الصلاة. يقول: هل إنكار تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز إنكار لللفظ والمعنى أم للمعنى فقط؟ إنكار اللفظ ما في كبير مشكلة، يعني نحن الحملة السلفية القائمة على هذا التقسيم ليس للألفاظ، الألفاظ أمرها سهل. نحن ما أقمنا هذه الحملة لأن للفظة حقيقة ولفظة مجاز، لا، دائما الألفاظ هذه قوالب وصور وأشكال ما تؤثر، ولكن الحملة السلفية القديمة قامت على هذا التقسيم لما اشتمل عليه من الإفساد والخلل لما اشتمل عليه من الإفساد. يعني الضربة متجهة إلى ماذا؟ إلى المعنى، المعنى الموجود المشتمل عليه هذا التقسيم. طيب، فإذا كان إذا كانت الحملة والإنكار الشديد من أئمة السنة على المعنى الذي اشتمل عليه هذا التقسيم، إذن اللفظ يتبع ذلك. عرفتم؟ يعني إذا ضربنا المعنى وأنكرنا المعنى ورددناه يتبعه ماذا؟ اللفظ، يتبعه اللفظ. لكن أحيانا يكون الإنكار لللفظ والمعنى يكون مقبولا، فحينئذ يتغير اللفظ فقط، نغير اللفظ. كما لو جاء شخص وذكر من أسماء الله مثلا الجسم، نقول له هذا باطل، كلمة جسم هذه ما جاءت في النصوص، جيد، ولكن أنت ماذا تريد من كلمة جسم؟ إيش المعنى عندك؟ إن كان المعنى أن الجسم يعني له أعضاء كأجسام المخلوقين، قلنا هذا باطل، هذا كفر، ليس كمثله شيء. وإن قلت وإن أردت بالجسم يعني أن الله سبحانه وتعالى له ذات تليق به سبحانه وتعالى ليست كذوات المخلوقين، وهذا معنى صحيح، ولكن اللفظة مرفوضة عموما، كلمة جسم هذه مرفوضة ومردودة ما نقبلها. عرفتم؟ يعني اللفظة مرفوضة والمعنى نستفصل فيه، فإن كان باطلا رددناه وإن كان حقا قبلنا. هذا إن كان الإنكار على اللفظ. أما إذا كان الإنكار على المعنى فإن المعنى يرد ويتبعه اللفظ. أرأيت يا أخي؟ الأخ يقول هل الإنكار على اللفظ ولا المعنى، ولا اللفظ فقط ولا المعنى فقط؟ هذا هو الجواب على هذا السؤال. يقول إذا أحد مات كبير في السن وعقله بسيط جدا مثل الطفل، كيف يكون حسابه على ما ختم عليه ولا ما كان عليه وقت الإدراك؟ لا، يحاسب على ما كان عليه قبل أن يفقد عقله. يعني إنسان مثلا 10-60 سنة هو صاحي مكلف، ثم جن أو خلف وبقي سنة وتوفي، هذه السنة ما يحاسبه الله عليها، عقله مرفوع كما قال في الحديث عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن 3 ومنهم المجنون حتى يفيق. فهذه السنة ما يؤاخذ عليها، الله عز وجل ما يحاسبه عليها لأنه ليس مكلفا. ولكن 60 سنة هذه التي قضاها بعقله هذه يحاسب عليها. فالسنة التي خرف فيها هذه لا تنسخ ما سبق وما تقدم، ما تنسخ 60 سنة التي سبقت، والله أعلم. طيب، نكتفي بهذا المقدار.